أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية في كون طرق الفهرستين إلى واقع النسخ. من الواضح أن الأسانيد المذكورة في تهذيب الشيخ الطوسي واستبصاره، وفي كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، تتألف من قسمين. القسم الأول المشيخة، وهو بدء السناد من الشيخ الطوسي أو الصدوق إلى اسم الشخص الذي بدأ السند به في طيات التهذيبين أو كتاب من لا يحضره الفقيه. القسم الثاني هو السند الذي ذكراه في كتبهم، كما لو بدأوا السناد بأبي بصير أو محمد بن مسلم أو زرارة أو فضال بن أيوب إلى الإمام عليه السلام. ولا شك ولا ريب إن السند الصحيح هو الذي تكون جميع الوصائط في كلا القسمين عدولا إمامية. فلو كان طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة صحيحان، لكن يوجد بين زرارة والمعصوم واسطة ساقطة أو ضعيفة، فإن هذا السند يصبح ضعيفا، على أن زرارة غالبا ما يروي عن الإمام مباشرة من دون وصاعد. وبالتالي نشأ بحث وهو نقد الطرق والمشيخة. فإذا أردت أن تصحح سندان لابد من نقد الطريق أولا، وهو الشخص الذي بدأ به السند في الكتب الثلاثة، لأن الكتاب الرابع وهو الكليني العنعنة، كما أن الجزء الأول والثاني من التهذيب والاستبصار أيضا أسلوب العنعنة. وبالتالي لا بد من نقد الطريق أولا ونقد المشيخة ثانيا، ولكن نقد المشيخة يكون مبنيا على أن هذه الكتب قد وصلت إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بأخبار آحاد. وأما لو التزمنا بأن الكتب قد وصلت إلى الشيخ الطوسي بالتواتر، أو أن هذه الكتب كانت مشهورة معروفة في زمن الصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهم أجمعين، ففي هذه الحالة لا حاجة إلى ملاحظة طريق الشيخ الطوسي أو النجاشي أو الصدوق إلى كتاب معين. فما الفائدة من ملاحظات طريق المشايخ المحمدين الثلاثة إلى كتاب جامع البزنطي، إذ أن جامع البزنطي من الكتب المشهورة، والفائدة في ملاحظة السند هي إثبات صحة الكتاب إلى مؤلفه، وصحة نسبة كتاب جامع البزنطي إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. فإذا ما كان الكتاب مشهوران معروفان فلا حاجة إلى ملاحظة الطريق. فهل يوجد عندك سند الآن إلى كتاب أصول الكافي للكليني؟ الجواب: لا نحتاج إلى سند، لأن كتاب أصول الكافي وفروعه وروضته من الكتب المشهورة التي تناولتها أيدي الشيعة كابرا عن كابر منذ زمن الكليني رحمه الله المتوفى سنة 329 هجرية إلى يومنا هذا. والغرض من تقديم هذه المقدمة هو بيان أن نظرية تعويض الأسانيد نحتاج إليها فيما إذا بنينا على أن الكتب لم تصل إلى الشيخ الطوسي بنحو التواتر والشهرة، يعني جميع الكتب. وأما إذا بنينا على أن هذه الكتب مشهورة وقد وصلت بالتواتر كما يبني عليه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري أيده الله، فإنه يرى أن أكثر الكتب كانت مشهورة ومعروفة، فلا حاجة إلى ملاحظة السند، أي لا حاجة إلى ملاحظة الطريق إلى صاحب الكتاب. ففي هذه الحالة لا نحتاج إلى نظرية التعويض. نعم، لو بنينا على أن الكتب قد وصلت إلى الشيخ الطوسي والصدوق والنجاشي بنحو التواتر أو الاشتهار والاستفاضة، فإننا لا نحتاج إلى نظرية التعويض في خصوص الطرق إلى أصحاب الكتب، لكننا نحتاج إلى نظرية التعويض في ملاحظة الطرق. لا نحتاج إلى نظرية التعويض في ملاحظة المشيخة، ولكن بحاجة إلى نظرية التعويض لتصحيح الطريق فيما إذا كان القسم الثاني من الشخص الذي بدأ به السند إلى الإمام عليه السلام توجد في هذا المقطع واسطة ساقطة أو ضعيفة. ففي هذه الحالة نحتاج إلى نظرية تعويض الأسانيد، لكن تكون الحاجة ضئيلة وقليلة، لأن أكثر التعويضات إنما تكون في المشيخة لا الطرق. يعني التعويض إنما يكون غالبا في سند الشيخ الطوسي أو الصدوق أو النجاشي إلى أصحاب الكتب والمصنفات والأصول، إذ أننا في التعويض نلجأ إلى أسانيد الشيخ الطوسي في فهرسته وأسانيد الشيخ النجاشي في فهرسته، وهذه الأسانيد إنما هي أسانيد إلى الكتب والمؤلفات. وخلاصة ما ذكرنا وهو أن نظرية تعويض الأسانيد نحتاج إليها في الغالب فيما إذا بنينا على ضرورة نقد الطرق والمشيخة، وأما إذا بنينا على عدم لزوم نقد المشيخة لأن الكتب قد وصلت إلينا بالتواتر أو الشهرة، فحينئذ لا نحتاج إلى نظرية التعويض إلا في خصوص نقد الطرق الواردة في أسانيد الكتب الأربعة، وهي حاجة ضئيلة وقليلة. إذا اتضح هذا نقول: وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلام. إذا رجعنا إلى ديباجة فهرست الشيخ الطوسي وديباجة فهرست النجاشي، فإننا قد نتمسك بهاتين الديباجتين ونستنبط أن طرق وأسانيد الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إنما هي إلى عناوين الكتب لا إلى المعنونات، فهي طرق إلى أسماء الكتب وعناوينها وليست طرقا إلى معنوناتها وواقع النسخ فيها. وهذا ما يستدعي طرح النقطة الثانية، وهي أن طرق الشيخ الطوسي والنجاشي في فهرستيهما إنما هي طرق إلى واقع النسخ والمعنونات، لا إلى عناوين وأسماء الكتب فقط، بل يضم إلى عناوين وأسماء الكتب واقع تلك الكتب والنسخ والمعنونات. إذا رجعنا إلى ديباجة النجاشي فإننا نلاحظ أنه قد ذكر الداعي الذي دعا إلى كتابة كتابه، وهو أن المخالفين قد عيروا الطائفة المحقة الشيعية بأنها لا مصنفات لها ولا أصول، فكتب كتابه لبيان مصنفات الشيعة، بل اسم كتابه كما صرح في بداية الجزء الثاني من رجاله هو فهرست مصنفي الشيعة. ومن هذا يتضح أن هذه الغاية وهي بيان مصنفات الشيعة لا تستدعي ذكر السند إلى معنونات الكتب، بل يكفي فيها ذكر السند إلى عناوين الكتب. وهكذا إذا رجعنا إلى ديباجة الشيخ الطوسي في فهرسته فإنه يصرح أنه قد ذكر كتبا لم يرها. فإذا ذكر كتبا لم يرها فهذا يعني أن الأسانيد التي يذكرها أعام للكتب التي رآها وأدرك واقعها واطلع على معنوناتها، وبين الكتب التي لم يرها أصلا، وأن سنده إنما يختص بخصوص العناوين دون المعنونات. لكن الصحيح أننا إذا رجعنا إلى فهرست الشيخ طوسي والنجاشي نجد أنهما قد ذكر الكتب، ولكن في بعض الكتب قد ذكر أسانيدهما إلى الكتاب، وفي بعض الكتب لم يذكر أسانيدهما إلى الكتاب، مما يكشف أنهم إذا اطلعوا على واقع النسخة ذكروا السند، وأما إذا لم يطلعوا على واقع النسخة والمعنوان وإنما سمعوا بالعنوان فإنهما يكتفيان بذكر العنوان من دون ذكر السند، إذ لا سند لهما إلى المعنوان. نقرأ الآن ديباجة النجاشي ومقدمة فهرست الشيخ الطوسي لنرى أن الاستظهار بأنهما يذكران السند إلى الأعام من العنوان والمعنوان والأعام من الكتب التي رأوها أو لم يروها، هل هذا تام أو لا؟ وسيتضح أنهما نصا على ذكر الكتب التي رأوها أو لم يروها، ولم ينصا على ذكر السند إلى الكتب سواء رأوها أو لم يروها. فلم يقل الشيخ الطوسي والنجاشي أنه يلتزم بذكر السند سواء رأى الكتاب أو لم يرى الكتاب، حتى يثبت أن أسانيد الشيخ الطوسي والنجاشي إنما هي إلى الأعام من العنوان والمعنوان. لكننا نجد أن الشيخين الطوسي والنجاشي قد نص على أنهما ذكر كتبا لم يروها ولم تصل إليهما، ولكن لم ينص على أنهما قد التزما بذكر السند إلى الكتب التي لم يروها ولم يطلعوا عليها. قال النجاشي رحمه الله: أما بعد، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحدا فيعرف منه، ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف. وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب، يعني لعدم توفر أغلب الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره. وعبارة الشيخ النجاشي رحمه الله صريحة في أن الكتب التي يذكرها ليست جميعها موجودة عنده، فضلا عن كونه يرويها بواقع نسخها ومعنوناتها. لكن الشيخ النجاشي لم يقل أنا أذكر سندي إلى الكتب سواء وصلت إلي أو لم تصل إلي، وإنما قال أنا أذكر الكتب، وهذه الكتب ليست بأجمعها موجودة عندي. فهو نص على أنه يذكر الكتب، وأنه قد يذكر بعض الكتب ولا تكون موجودة عنده، ولكن قد تكون موجودة عند غيره. ولكن كما سيأتي يلاحظ أن النجاشي إذا كتاب ما موجود عنده ما يذكر إليه سند، وكذلك الشيخ الطوسي إذا الكتاب ما موجود عنده أو لم يطلع على نسخته لا يذكر له سندا. فهرست النجاشي صفحة 3. وأما فهرست الشيخ الطوسي صفحة 2، فلم يكن هدف الشيخ الطوسي هو نفس هدف النجاشي، وهو دفع كلام المعيرين لنا بأنه لا مصنف لنا، ولكن الشيخ الطوسي يصرح بأنه يذكر في فهرسته الأعام من الكتب الموجودة عنده وغير الموجودة في خزانته. قال رحمه الله: أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد منهم أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب، يعني فهرست للكتب الموجودة عنده فقط، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، يعني الغضائري الابن أحمد بن الحسين. واستوفى يقول كتاب، فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله يعني مات قبل سن 40، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما يحكي بعضهم عنه. إذن هاتان العبارتان للشيخ الطوسي والنجاشي تدلان على أن الكثير من الكتب هي أعم من الكتب التي كانت في خزانتهما والكتب التي لم تكن بحوزتهما. فقد يفهم البعض من هذا أن طرق الشيخ الطوسي والنجاشي إلى الأعام من العناوين والمعنونات. وقبل أن نشرع في مناقشة هذه الفكرة نقول: وبالله المستعان، إذا رجعنا إلى تاريخ الحديث نجد أن الأصحاب اعتنوا بنقل أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام كابرا عن كابر، خصوصا في عصر الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام، وقد نشأت مدارس الحديث وكانوا يقرؤون على شيوخ الإجازة وشيوخ الحديث، بل كانوا لا ينقلون الأحاديث وإن سمعوها وإن قرأوها على الشيخ إلا إذا أجاز لهم ذلك، بل إذا سمعوا أو قرأوا وأجيز لهم ثم غمز غامز في هذا الشيخ قد يتوقفوا عن نقل هذه الأحاديث. فنشأت طرق كثيرة نتيجة للسماع، القراءة، الإجازة، إلى آخر ما يذكر من أنحاء تحمل الحديث في كتب الدراية. وبالتالي تكون القاعدة الأولية والأصل الأولي: إذا نقل شخص رواية من الروايات أو ذكر طريقه إلى كتاب من الكتب أو نقل مجموعة روايات، فإن الأصل الأولي أن يكون هذا السند هو إلى واقع الروايات وإلى واقع الكتب، إذ أن البحث أن السند إلى العناوين أو المعنونات إنما يتم بالنسبة إلى الكتب لا الروايات، فلا معنى أن تقول هذا السند إلى عنوان الرواية لا إلى معنونها. فبالنسبة إلى السند في الطرق هذا واضح، يبقى الكلام السند في المشيخة، فيكون الأصل الأولي في نقل السند أن يكون سندان إلى المعنونات للعناوين، فالأصل الأولي في أي سندين أن يكون إلى المعنون لا إلى العناوين. هذا فيما يتعلق، هذا بالنسبة إلى المتقدمين. وأما بالنسبة إلى المتأخرين والمعاصرين، فحيث إن أغلب النسخ لم تصل إلينا وأصبحت الإجازات إجازات تبركية تؤخذ من أجل التشرف باتصال السند مني أنا المستجيز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي هذه الحالة يكون السند إلى معنونات إلى عناوين الكتب لا إلى المعنونات. الآن أحد المراجع في قوم أخذ منه إجازة في الرواية، قلنا لا من باب التبرك، لا شافني ولا شفته، قلت لهم أحضروا لنا إجازة في الرواية تبركا، جاءوا بإجازة الرواية، لم أره ولم يرني ولم أرى ولم يرى الكتب التي أجازني فيها، لأن هذه الإجازة إجازة تبركية من باب إثبات اتصال سلسلة السند من المستجيز إلى المجيز إلى أن تصل إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا تم هذا الأصل الأول نقول لو شككنا أن سند الشيخ الطوسي في فهرسته أو الشيخ النجاشي في فهرسته هل هو إلى عناوين كتب الأصحاب أو إلى معنونات كتب الأصحاب، كان الجواب إن الأصل أن تحمل هذه الأسانيد على المعنونات وواقع النسخ لا على العناوين. لماذا؟ لأنه كان المتداول في نشر الحديث وكتب الحديث أن لا ينشر الحديث إلا بعد الاطلاع على مضمونه، ولا يروي الكتاب إلا إذا قرأه بأكمله واطلع عليه. ففي هذه الحالة يكون الأصل الأول أن نحمل سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى واقع النسخ لا إلى العناوين، بل نحمله على المعنونات. وإذا أردنا الدليل يمكن أن نرجع إلى الكثير من أسانيد الشيخ الطوسي والنجاشي، وستؤكد هذه الموارد أن الشيخ الطوسي والنجاشي يذكرون سندهما إلى المعنونات لا العناوين، فيمكن مراجعة ما يلي. بالنسبة لفهرست الشيخ الطوسي تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله، تراجع الصفحات التالية، التراجم، هذا أرقام التراجم 105 107 110 111 114 115 128 130 136 139 161 199 203 273 282 283 299 347 348 361 374 وغيرها. في هذه التراجم ستتأكد أن الشيخ الطوسي يذكر سند إلى المعنون واقع النسخة لا إلى العنوان. بالنسبة إلى فهرست الشيخ النجاشي طبعة جماعة المدرسين رقم الترجمة 213 وغيرها من التراجم. هذا بنحو عام، وأما بنحو تفصيلي فإننا سنذكر شواهد من فهرست الشيخ الطوسي وشواهد من فهرست النجاشي تدل على أن الشيخ الطوسي إذا ذكر طريقا فإنما يذكر الطريق إلى المعنون وواقع النسخة لا إلى العنوان. وإذا لم يطلع الشيخ الطوسي على الكتاب فإنه لا يذكر له سندان، وهكذا الشيخ النجاشي. لذلك يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في طوق الشيخ الطوسي في الفهرست. نذكر نقاط. النقطة الأولى، الشيخ الطوسي في خاتمة التهذيب في ذيل المشيخة، هذا كلها قرائن، الآن لما نذكرها قرائن تدل على أنه يذكر السند إلى المعنون للعنوان. الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب وكذلك في مشيخة الاسترصاد ذكر أنه يذكر السند على نحو الاختصار. لماذا؟ قال لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد. إذن الغرض من ذكر أسانيد مشيخة التهذيب والاسترصار هو أن تكون الروايات مسندة لا مرسلة. والثمر من كونها مسندة هو ثبوت المعنونات، ثبوت الرواية، واضح أو لا؟ هذا هو الغرض. ثم قال قدس سره: ومن أراد المزيد، يعني أراد أسانيد أكثر من هذه الأسانيد المختصرة، عليه بمراجعة الفهرست. طبعا في التهذيب أشار إلى فهرسته، في الاسترصار أشار إلى الفهرستات ولم ينص على فهرسته، فهذا يعني أن الأسانيد الواردة في فهرسته أو فهرستات الأعلام إنما هي أسانيد تفيد خروج الروايات والكتب من حد الإرسال إلى حد الإسناد. وهذه الثمرة إنما تبتغى فيما إذا كان المراد من الكتاب هو واقع الكتاب ومعنون الكتاب لا العناوين. الخلاصة، خلاصة القرينة الأولى: الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب والاسترصار أشار إلى أنه سيختصر في إيراد الأسانيد في المشيخة، وأن الثمرة من ذكر المشيخة هو خروج روايات التهذيبين من حد الإرسال إلى حد الإسناد، وهذه الضابطة الخروج إلى حد الإسناد إنما تفيد في واقع الروايات ولا معنى للعنوان، عنوان الرواية لا معنى له. ثم عقب وقال: ومن أراد المزيد يمكن أن يراجع الفهرستات كما ذكر في مشيخة التهذيب والاسترصاد، أو فهرست الشيخ الطوسي كما نص على ذلك في مشيخة التهذيب، فتكون النتيجة أن الأسانيد الواردة في مشيخة التهذيب الأسانيد الواردة في فهرست الشيخ الطوسي وسائر الفهرستات تفيد في إخراج الرواية من حد الإرسال إلى حد الإسناد، أي أنها أسانيد إلى واقع النساخ، إلى واقع الروايات، إذ لا يوجد معنى لعنوان الروايات، يوجد معنى لعنوان الكتاب، أما عنوان الرواية ماذا يراد به؟ فتكون النتيجة إن أسانيد الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيبين وفي فهرسته بل في فهرستات المتقدمين إنما هي أسانيد إلى واقع النساخ. بل يمكن أن يقال إن عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست المتقدمة ظاهرة في القاعدة التي قررناها، وهي أن الأصل في الأسانيد هو أن تكون إلى واقع النسخة لا إلى عنوانها، لأن عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس ظاهرة في أن ما يرويه من الكتب هو الذي تحيط به خزانته، وأنه سيذكر غيره مما لم يروه، وهو الذي لم يذكر طريقه إليه. الأمر الثاني، الشاهد الثاني، وهو عبائر الشيخ الطوسي الواردة في تحمله لتلك الأسانيد، فإن هذه العبائر تكشف عن تلقيه النساخ وتصفحها. نذكر هذه العبائر، خمس عبائر. عبارة الأولى: تصريحه بالنسبة له ولشيوخه في جملة من التراجم بالقراءة والسماع ومشتقات القراءة والسماع، يعني سمعت أسمعني. أما القراءة ومشتقاتها فقد ورد بعضها في فهرست الشيخ الطوسي في التراجم التالية: 31 32 64 82 162 256 316 392 493 432 453 453 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 ورد في التراجم التالية 34 37 71 95 195 392 425 426 432 446 711 813. هذا التعبير الأول تصريحه. التعبير الثاني قوله في كثير من التراجم له روايات، له كتابون، له كتبون، له نوادر، ثم يعقب بذلك رويناه رويناها، له كتاب رويناه، له كتب رويناها. وهذا ظاهر جدا في النظر إلى المعنونات، لا الاقتصار على مجرد العناوين. تراجع التراجم التالية 26 27 28 29 44 57 113 116 180 181 182 554. التعبير الثالث تصريح الشيخ الطوسي في عدة تراجم بتعدد النسخ واختلاف النسخ وخصوصيات النسخ، أو تصريحه بأنه روى النسخة أو ما هو ظاهر في روايته للنسخة، كترجمة العلاء بن رزين إذ يذكر سنده إلى 4 نسخ، يقول سندي إلى النسخة الأولى هذا، وسندي إلى النسخة الثانية هذا، 4 نسخ، مما يعني أنه يروي عن واقع النسخ لا العناوين. يمكن مراجعة التراجم التالية: ترجمة رقم 62 65 500 504. التعبير الرابع قوله في جملة من التراجم أخبرنا به، وهذا لا ينسجم مع العنوان. أخبرنا به يعني أخبرنا بالعنوان، أخبرنا به يعني أخبرنا بالمعنوان، فلا يخفى أن لفظة أخبرنا به ناظرة إلى واقع الكتب. تراجع التراجم التالية، ترجمة رقم 1 2 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 وأكثر موارد كتاب فهرس الشيخ الطوسي مبنية على هذا التعبير أخبرنا به. التعبير الخامس وهو أهم تعبير حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، أو أحيانا أخبرنا بجميع رواياته وكتبه، يعني بالعكس، مما يدل على أنه كما نظر إلى الكتب أيضا نظر إلى الروايات. أحيانا الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه، أحيانا أخبرنا بجميع رواياته، أحيانا أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، أحيانا بالعكس أخبرنا بجميع رواياته وكتبه. فهذه التعابير لا يحتمل فيها أن المراد هو خصوص العناوين، بل واضح أن المراد بها هو المعنونات. وإذا شكك مشككون فهذا الشك إنما يحصل في خصوص الكتب، إذ يعقل أن يكون للكتاب عنوان ومعنوان، ولا يعقل التشكيك بالنسبة إلى الروايات إذ لا يوجد عنوان ومعنوان للرواية. فإذا ذكر سنده إلى رواية فهو يروي سنده عن معنون الرواية ومضمون الرواية. يمكن مراجعة فهرست الشيخ الطوسي في هذه الموارد التي يذكر فيها أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. تراجع ترجمة 8 9 37 75 93 96 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. وهذه العناوين أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، هذا التعبير هو العنوان الأبرز والأكبر في تعابير الشيخ الطوسي رحمه الله في فهرسته، ويحتل المساحة الأكبر. ولم نجد في مورد واحد أنه قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، واكتشفنا أن المراد هو خصوص العنوان دون المعنوان. وبالتالي اجتمع الأصل والتتبع معا، فالأصل يقتضي أن يكون السند إلى المعنون لا خصوص العنوان، والتتبع يقتضي أن تعابير الشيخ الطوسي تشير إلى أن أسانيده قد أوردها للمعنونات للعناوين. هذا تمام الكلام في المقام الأول، بحث تعابير الشيخ الطوسي رحمه الله في فهرسته. المقام الثاني بحث تعابير الشيخ النجاشي في فهرسته. وهنا الأمر الأول كما ذكرنا في فهرست الشيخ الطوسي، وهو أن الأصل في ذكر الطريق أن يكون طريقا إلى المعنون للعنوان فقط، فنحمل تعابير الشيخ النجاشي على واقع النساخ للعناوين فقط، هذا أولا. وثانيا، صرح الشيخ النجاشي في أكثر طرقه بعد قوله أخبرنا به أخبرنا بها، صرح بأنه يحدث عن شيوخه وشيوخ شيوخه إلى أن ينتهي إلى المصنف، وهذا واضح في أنه يقصد خصوص واقع النسخ ولا يقتصر على خصوص العناوين. يمكن مراجعة التراجم التالية، هذه أرقامها 13 10 73 27 84 139 239 347 347 370 478 453 553 إلى آخره. وهذا هو الطابع العام للكتاب، ولم يخرج عنه إلا في بعض الموارد. طابعه العام أخبرنا به أخبرنا بها، شيخي فلان شيوخنا عن إلى المصنف. هنا استخدم أي مفردة؟ أخبرنا، والإخبار والتحديث كالصريح في القراءة والسماع، حدثني أو أخبرني، فلا يصدق على خصوص الإجازة، وإنما أخبرني حدثني يشمل القراءة ويشمل السماع. والقراءة والسماع إنما تكون لواقع النسخ لا عناوين النسخ، كما هو الحال بالنسبة إلى الإجازة، كما تشمل واقع النسخة تشمل عناوين النسخ. الأمر الثالث، صرح الشيخ النجاشي في بعض الموارد بقراءته أو قراءة بعض مشايخه على مشايخهم في كثير من الموارد، والقراءة واضح أنها في خصوص واقع النسخ. يمكن مراجعة التراجم التالية 67 168 184 186 187 188 196 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 في جملة من الرواة أن الإخبار كان بالإجازة، فالإخبار بالإجازة أعم من العنوان والمعنون، فقد يروي إجازة عن واقع النسخة، وقد يروي عن ماذا؟ عنوان النسخة. يمكن مراجعة التراجم التالية، يصرح أنه روى بالإجازة. ترجمة رقم 61 96 97 107 115 107 128 229 329 329 1044 1066. ولكن حسب ما توصلنا إليه، وهو أن الإجازة في ذلك الوقت، وخصوصا من المحقق المدقق الشيخ النجاشي، كانت في الغالب إلى واقع النسخ لا إلى العناوين. فإذا شككنا نرجع إلى الأصل، والأصل في الإسناد أن يكون إلى واقع النسخ لا إلى خصوص عناوينها. وبالتالي الظاهر الذي لا ينبغي الشك فيه أن طرق الرواية حيث تذكر من الشيخين النجاشي والطوسي تحمل على واقع النسخ لا على خصوص عناوين النسخ. ولا نرفع اليد عن هذا الظهور إلا إذا دلت قرينة على الخلاف، وأن هذا السند يختص بالعنوان دون المعنوان. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من نظرية تعويض الأسانيد، وهي أن أسانيد الشيخ الطوسي والنجاشي إنما هي إلى واقع النسخ لا إلى عناوينها. النقطة الثالثة في كون الشيخ الطوسي يبدأ في السند بأصحاب الكتب والأصول التي نقل الأحاديث منها، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.